بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم مشاهدينا الكرام في هذه الحلقة الجديدة من برنامجكم منهاج البحث. تكلمنا في الحلقة الماضية عن كتابة المسودة وأهم الخطوات التي يجب أن تتبع في ذلك، وتوقفنا عند موضوع قراءة المسودة للنقد التوثيقي. سيكون حديثنا بإذن الله تعالى في هذا الباب مع الدكتور عمار الددو، رئيس قسم المخطوطات في مركز جمعة الماجد. حياكم الله دكتور.
حياك الله. أهلا وسهلا محمد.
بداية دكتور، المقصود بالنقد التوثيقي، وإذا كان هناك خطوات، ما هي أهم هذه الخطوات؟
بسم الله الرحمن الرحيم، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على خاتم الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحابته أجمعين. تكلمنا فعلا في الحلقة الماضية عن كيفية الشروع في كتابة المسودة، وأنهينا موضوع كتابة المسودة وقلنا بأنها قد استوت على سوقها وأصبحت مكتملة من حيث الهيكل العام، الهيكل العام بين يدي الباحث. يعني بدأ ينظر إليها على أنها جسم متكامل، يعني شبه كتاب بين يديه، قد كتب فيه بتوسع، وقد وضع ملاحظات كثيرة، ووضع إشارات كثيرة، ووثق واستفهم وأشار وغير ذلك. لكن هنا الموضوع، موضوع الكتابة انتهى، قلنا أو شبه انتهى مبدئيا أو أوليا،
وخطوات أساسية انتهى منها،
أيوة انتهى منها، وأصبحت قلنا على شكل يعني الهيكل العام قد وقفت يعني على سوقها ابتداء. فهذا الأمر يحتاج إلى قراءة، فهذه القراءة هي لأجل التقويم. هذا التقويم كيف؟ يعني ما يحتاج إلى إضافة يضيفه، وما يحتاج إلى إذالة، إلى إذالة يذال، وما احتاج إلى نقد وإلى توثيق وإلى شرح وإلى بيان وإلى تفصيل وإلى تمحيص وما إلى شالك. كل هذه الأمور تتجلى لدى الباحث متى؟ عند القراءة.
إذن هذه الخطوة التي
الخطوة الثانية هذه. إذن الخطوة الثانية بعد الكتابة، وقلنا يكتب بإسهاب، هذا قلنا ذكرناه، يكتب كل ما يخطر له أو كل ما يخطر بباله في هذه الأمور. لكن هنا يأتي موضوع النقد، يأتي موضوع الاستبعاد والاستدراك والإدخال والحذف والزيادة كما قلنا. موضوع هذا النقد التوثيقي يعني قلنا له مراحل، له خطوات. كيف؟ يعني الآن هذه النصوص التي أدرجها وكتبها ونسقها وبنى منها بحثه يجب أن تتعرض إلى فحص منه. يعني كالبنا أو كالمهندس عندما قلنا يبني بناءه، يجب هنا أن يختبر أيضا اللبنات التي بنى منها هذه العمارة أو هذا البناء، هل تصلح في مكانها أو غير صالح في مكانها، وبالتالي يستطيع أن يغير ويزيد. فهذا الأمر حقيقة يتركز على جانبين، يعني نقد خارجي ونقد داخلي، وكل من النقدين فيه خطوة إيجابية وأخرى سلبية. نتحدث ابتداء عن موضوع النقد الخارجي. النقد الخارجي يعني المقصود نقد النص المنقول أو المثبت في هذه، في هذا الكتاب أو في هذه المسودة. الأمر السلبي الذي يقوم على أساس التأكد من صحة هذا النص المكتوب.
يعني دكتور، النقد الخارجي ينقسم إلى قسمين،
قسمين سلبي وإيجابي، وكذلك الداخلي أيضا سلبي وإيجابي، وسنأتي للحديث عنه.
إذن يعني قراءة المسودة للنقد التوثيقي تنقسم إلى قسمين، نقد خارجي
ونقد داخلي.
النقد الخارجي ينقسم أيضا إلى قسمين،
إلى قسمين سلبي وإيجابي.
سلبي وإيجابي،
وقلنا كل منهم ينقسم إلى سلبي وإيجابي. موضوع السلب هو يقوم على أساس التأكد من صحة النصوص المنقولة ونسبتها إلى أصحابها. يعني هل هذا النص الذي نقل عن فلان أو قاله فلان، هل هو حقا قاله فلان؟ فلا بد من التأكد من هذه البيانات، لأنك أنت سوف تتحمل المسؤولية في نسبة هذا القول لقائله. مثلا إذا كنت تكتب كتابا ما في الفقه، ليس من السهولة أن تقول قال الشافعي أو قال أو قال أبو حنيفة أو قال الإمام مالك أو قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أو قال فلان، فهذه أنت تريد أن تنسب الأقوال لأصحابها. وبالتالي فقبل يعني الآن بين يديك النص، والمسودة هي بين يديك، لم تعرض بعد للقراء، وبالتالي قبل أن تعرض عليك أن تتأكد من كل كلمة كنت كتبتها. السبب في هذا يعني هو النص ليس برمته قد يكون خطأ،
لكن ينظر إلى هذا إلى أي شيء نقله بعين الناقد.
تصحيف ممكن أن يقع فيه تحريف، ممكن أن يقع فيه أخطاء إملائية، ممكن أن تقع فيه أخطاء طباعية. حقيقة الأسباب هي كثيرة بالنسبة للنقد الخارجي، منها يعني ممكن أن نعدد منها سوء التحقيق. بمعنى يعني تطرقنا لهذا الأمر كثيرا وذكرناه كثيرا، سوء التحقيق يعني أن يكون المحقق للكتاب الذي أخرجه مهملا أو لم يعتمد مثلا إلا على نسخة واحدة، وهذه النسخة رديئة أو سيئة وقع فيها الكثير من التصحيف والتحريف، والمحقق هو الآخر لم يتحرى الدقة ولم يتحرى الصحة في هذه، فسجل هذه البيانات كما وجدها في هذه النسخة، وبالتالي نسب القول لصاحبه. وأنت كباحث إذن عليك أن أيضا أن تكون في هذا كذلك محققا، يعني الكتاب الذي بين يديك تنظر من محققه، تنظر على أي نسخة اعتمد، تقرأ وصف المخطوطة بشكل تلاحظ بعد يعني حتى يعني من الشروط الصحيحة بالنسبة للتحقيق أن يضع مجموعة مثلا أوراق من المقدمة أوراق من الخاتمة. لا عليك أن لو أتعبت نفسك مثلا إن لم يكن محقق معروفا أن تقابل بعض ما وجدته في المخطوطة هنا وفي النص، يعني حتى تتحرى الدقة والصحة
قبل أن يكتب
يعني لا هذا النص منقول، معليش منقول. أنت الآن لما يكون بين يديك الكتاب نقلت منه ابتداء وذكرنا هذا، ممكن تتحرى أيضا المصدر، يعني دائما هذا نقول عندما تنقل المصدر يجب أن تتحرى ابتداء، مع هذا دائما الشك في عندك في النص يجب أن يكون قائم بحيث هل هذا صحيح ولا لا، يعني يكون دائما عندك خوف وتخوف على أنه هذا النص يعني يخشى أن يكون قد قاله صاحبه. لماذا عليك كباحث أن تتحرى الدقة فيما تكتب؟ لأنه سوف ينسب إليك.
يعني هو دكتور الآن يعني بهذه النقطة من سوء التحقيق أو كما ذكرت أن الجانب السلبي من النقد الخارجي، لا يعني أنه جميع المعلومات التي نقلت فيها شيء من الضعف أو من السلبية، لكن ننظر إليها بطريقة نقد حتى نتأكد من صحتها.
هذا المقصود. أنت الآن لما جمعت معلومات المفروض أنها جمعت صحيحة،
جميل،
ونقلتها صحيحة. مع هذا نحن دائما يجب أن يكون في ذهنك هذا الأمر دائما لما تقرأ، عندما تقرأ المسودة يعني النصوص تأكد أنها فعلا هكذا قالها صاحبها. يعني لو شككت في كلمة أو شككت في شيء ارجع وتوثق وتأكد من مصادر أخرى.
جميل.
لعل مثلا قال الشافعي وجدته في هذا الكتاب، ارجع لكتب للمصدر الشافعي عن قال هذا الكتاب،
إذن يرجع لأشياء
لمصادرها الأساسية والأصول، وبالتالي إذا ثبت فهذا أمر طيب. اثنين، سوء الطباعة، ذكرنا أنه الآن أصبحت الكثيرة هذه مشاكل الطباعة كثيرة والأخطاء كثيرة لأنه يجب أن يتحرى. جهل النساخ إذا كانت بين يديك المصدر يعني مصدر مخطوطة، المصدر المخطوطات كثيرا ما متعرضة فيها هذه التصحيف وتحريف وأخطاء، وبالتالي هو يعني كالطبع لنقول أيضا هو ناسخ، وبالتالي أيضا المخطوطات هي الأخرى فيها أوهام كثيرة وفيها أيضا سقطات كثيرة.
سوء الطباعة دكتور كيف أنا أعرف أنه
يعني موضوع سوء الطباعة؟ يعني كما تعلم الكثير من دور الطباعة لا تعنى بالمتن، يعني تعنى بالمظهر الخارجي كما هو معلوم، تجليد وبرواز جميل وما شكل ذلك، يعني تسويق بيع، ولكن في الداخل يعلم الله ما سيكون وماذا سيكون.
التأكد يكون مثلا بالرجوع إلى نسخ أخرى أو
بالضبط الباحث عاد يتحرى دور طبع. في عندك دور طباعة معروفة ومشهورة هذه برداءة طباعتها، يعني يجب على الباحث أن يتجنبها، وإن لم يعلمها يسأل أهل العلم والتحقيق يعني أي الدور التي لا يعتمد عليها وأي الدور أيضا يعتمد عليها، لأن بعض الدور حقيقة طباعتها ما زالت قائمة وجيدة، تتحرى الدقة وتضع أيضا نقاد ومصححين كبار، وبالتالي تخرج طبعات جميلة، يعني يعنون بالنص عناية جيدة، جميل، كعناية بالمؤلف كعناية بالمحقق، يخافون الله فيما يقدمون للناس. لكن هناك أمور حقيقة فيها رداء من حيث طباعة، فعلى أيضا الباحث هنا أن يتحرى هذا الأمر، والآن هو بلاء عام عندنا في الأصبح في الكتب العربية.
هو دكتور الآن أشكل عليه جهل النساخ، ما هي
موضوع؟ أنا قصد النساخ قاصد يعني في المخطوطات حصرا، ليس في المخطوطات حصرا. الناسخ أيضا هو عبارة عن طباع ممكن أن يكون يتكسب ويترزق وبالتالي يكتب، فقد يكون أيضا غير عربي، مرت عليه مخطوطات يعني نساخ مثلا أتراك أو نساخ مثلا من بلدان لا يجيدون العربية، وبالتالي تجد تأنيس وتذكير كيف ما اتفق، تجد أيضا يعني الإملاء فيها أخطاء كثيرة. فالباحث عندما يقع مثلا على كتاب أو مخطوط بهذه الصورة إذن يكون عليه أن يتنبه وأن يكون واعيا لما ينقل من هذا المخطوط. وبالتالي فقط يعني في قسم منهم أنا ما علي نقلت من هذا الكتاب ووثقت هذا الكتاب وهو يتحمل، لا ليس هو الذي يتحمل، وإنما أنت كباحث عليك أن تتحمل المسؤولية ولست بحاطب ليه. لذلك سمي باحث وسمي محقق وسمي ناقد، يعني جميع هذه الصفات على الباحث أن يتقمصها، يعني أن يكون ناقدا وأن يكون باحثا وأن يكون مدققا وأن يكون محققا ومؤلفا في وقت واحد. التأليف هو تجميع الأشياء إلى بعضها، لكن أن يتحرى في الدقة والصحة، لأنه المسؤول الأول والأخير عن كل حرف يكتبه، وإن كان طالب ماجستير أو طالب دكتوراه أو ما شكل ذلك. وعلى نقلتنا من فلان وهذا قول فلان، هذا أمر لا يقبل بالنسبة للمناقشين وبالنسبة للباحثين. فإن كان فلان قد قال وما عليك أن تحسبه أنت، لماذا أنت باحث؟
ليس مجرد فقط النقل والكتابة.
كثير من الكتب يعني فيها الدخن وفيها أيضا أخبار غير منقحة وغير، وبالتالي حتى في كتب التفسير كثير من الإسرائيليات وكثير من الأقوال لا يقبلها المنطق أحيانا ولا يقبلها العقل. فما عليك يعني الكثير، وذكرنا هذه أشياء كثيرة، فالباحث هنا عليه أن يتحرى في هذا الأمر. هذا ما سميناه النقد السلبي للنص، النقد السلبي. وبالتالي إذا شك في هذا وثبت أنه في النص دخن أو فيه خطأ أو فيه ما شكل ذلك، يعني عليه أن يستبعده ولا يتكئ عليه ليثبت شيئا مخالفا أو ما شكل ذلك، أو أنه جاء بغرابة، فهذا أمر يتحمله. وللأسف يعني الكثير من الباحثين ممن يريدون النقد أو توجيه الأمور إلى غير وجهها يبحثون عن مثل هذه الأشياء، وبالتالي ينقلون ويقولون هو في كتاب فلان ما علي أنا. طيب كتاب فلان من قال لك أنه هذا كتاب محقق تحقيقا جيدا؟ من قال أن فلان لم يعني ناسخ الفلاني أو النخطوط الفلانية نسخ فلان؟ فهذا أمر حقيقة لا يسلم له بسهولة. الباحث الجيد عليه أن يتحرى. هذا المقصود في النقد السلبي للنص، النقد الخارجي السلبي، بحيث يعني دائما يضع النص أمامه ويعني يحاول قدر المستطاع أن يعرف هل هو فعلا كما قاله صاحبه كما هو أم في شيء.
جميل. النقطة الثانية،
النقطة الثانية هي النقد الإيجابي، يعني أو الجانب الإيجابي، الموضوع بالنقد الخارجي. يعني الآن لما يسلم بين يديك وتأكدت أن هذا النص هو سليم 100% وقاله مؤلفه أو قال صاحبه ونسبت لقائلها وكذا قال يعني قائله، وبالتالي تستطيع أن يعني تضع عنده علامة صح، وبالتالي القول تبني عليه النتائج التي تراها أنت مناسبة كباحث. إذن
النقطة هذه تعتمد على النقطة التي
هذا الذي يبنى عليه، هذه اللبنة الصواب، هذه اللبنة الصح التي يجب أن توضع في هذا البناء. فيعني أنت الآن كباحث توجه هذا البحث، هذه النقطة تستفيد منها أنت، إذا كانت حتى في فحواها ومعناها سلبية، يعني حتى وإن كانت في فحواها ومعناها سلبية لكن قالها قائلها، أنت تستطيع أن تبني عليه نتائج أخرى، تستطيع أن تبني عليه النتائج التي تريد أن تكون تبني عليها بحثك، عرفت؟ وبالتالي مثل هذه الأمور يعني ثبت النص. الآن لما يثبت النص بين يديك تستطيع أن توظفه، وبالتالي الآن فهذا يسمى نستطيع أن نقول هو النظرة الإيجابية للنص بعد أن يسلم.
إذن احنا الآن انتهينا من النقد الخارجي الذي ينقسم الى قسمين، داخلي وسلبي وإيجابي.
ننتقل الى النقد الداخلي، بحيث للبناء الداخلي او اللفظ الداخلي، وهو ايضا قلنا ينشطر الى امرين، الجانبي واخر سلبي كذلك.
إذن كذلك النقد الداخلي له
يعني ننظر إليه من جانبين، كذلك ننظر يعني هذا تقسيم يعني نحن وضعناه او وضعوه اصحاب التأليف ممن ألفوا في هذا الباب من كتب، ووضعوا هذه التقسيمات لأنه فعلا نظرة الباحث يعني لا تكاد تنقسم إلى أقسام أخرى. طيب الجانب الإيجابي يقوم على أساس الإفادة من النصوص الإيجابية وتوظيف توظيفا سليما حسب الخطة المرسومة. أنت الآن بين يديك نصا سليما، لكن كيف وظفت هذا؟ يعني اللبنة كما قلت لك في البناء صالحة للبناء من كل المقاييس، يعني هو حتى المختبر لما صاحب يترك المهندس يبني بما شاء وكيف يشاء، أم يفحص حتى المادة الداخلية التي يبني منها، صح ولا لا؟
صحيح.
فالآن ثبتت لدى الفاحص الخارجي، نستطيع أن نقول مهندس الخارجي أو الفاحص الخارجي أو لنقل المسؤول عن الهيكلية العامة، ثبتت هذه اللبنة صالحة، لكن كيف توظف هذه اللبنة ليس شغله.
جميل.
لكن هو شغلك أنت، أين توظف هذه وكيف توظف هذه اللبنة وكيف توظف هذا النص داخل الخطة التي أنت رسمتها لبحثك أنت. فيعني فإن وضعتها توظيفا سليما ووضعتها في المكان الصح وبالتالي سوف تتوصل إلى نتائج سليمة وبناء جميلا وكتابا رائقا في مكانه، وإلا قطعها في موضع تضر وتسيء في، وإن كانت بطبيعتها جيدة ونص سليم وتمام لكن لم تستطع أن توظفها حسب الخطة وبالتالي قد تشوه فيه البناء وتشوه في الكتاب. فهنا النقطة الإيجابية أي توظيفك حسن توظيفك للنص السليم في الخطة وحسب الخطة في المكان السليم. لذلك قلنا هنا هذه القراءة تبين هذه العيوب. يعني الآن لما يكون بين يديك المبنى كامل وتنظر إليه، تنظر إليه على أنه متكامل، من الآن من السهولة رؤية العيوب وبالتالي تنقل من هنا وتضع هنا. حتى لو أنت أردت أن ترتب بيتك ترتيبا داخليا، حتى لو تزينه بزينة صورة أو مجموعة من الصور، أليس كذلك؟ يعني يمكن تضع هذه الصورة في هذا المكان، تقول جميلة أم غير جميلة، أدت معنى أم لم تؤدي معنى، ممكن تنقلها تغير تقول هنا أفضل، أليس كذلك؟ يعني هذه يعني منطق تقسيم عقلي. هو كذلك حتى في الكتاب نفسه، في الكتاب نفسه أيضا بدك تنظر له كأنه شيء كائن بين يديك، ترتبه أيضا ترتيبا جميلا. يعني النص هنا قد يؤدي غرضا واحدا ولكن في مكان آخر قد يؤدي وظيفتين معا وقد يؤدي ثلاثة وظائف معا، وبالتالي إذا ممكن هنا لما أصبحت المقدمة بين يديك كاملة تقدم وتؤخر. حتى في المباحث يمكن أن تنقل فقرة كاملة تقدمها تجعلها لها ارتباط مثلا في المبحث الأول أو في المبحث الثاني، تحمل هذه الفقرة برمتها وتضعها أيضا، هذا سنوف نأتي عليه فيما سيأتي إن شاء الله.
إذن دكتور، قراءة المسودة للنقد التوثيقي كما قلنا تنقسم لأقسام، فالقسم الأول الذي تكلمنا عنه يخص بتصحيح المعلومة،
هي تصحيح المعلومة والنسبة من حيث الإيجاب والسلب.
أما النقطة الآن التي تكلمنا عنها بخصوص النقد الداخلي تتكلم عن مكان هذه المعلومة،
أيوة، توظيف المعلومة توظيفا سليما وعدم، وبالتالي أنت لما كتبت تنظر إليها فعلا أنك عندما كتبت المسودة هذا هو موطنها لهذا النص، هل هذا هو موطن هذا النص فعلا أم يحتاج تقديم أم يحتاج تأخير، يحتاج فيه شيء من الإطالة بحيث تنقل كلام أيضا كلام المؤلف ما تم والمعنى والفكرة ما اكتملت، وبالتالي هل تحتاج أيضا أن تنقل كلمات أخرى أو جمل أخرى أو عبارات أخرى، أم هل هذا الكلام هو طويل بحيث القارئ يضيع لا يستطيع أن يفهم الفكرة لأنه المشتت، فعليك ماذا أنت أن تجذب هذه الفقرة بطولها وبالتالي تختصرها وتلخص هذه الفقرة كاملة. ربما أنت في المسودة كتبتها كاملة لكن بعد النظرة الثانية أثناء قراءة النقد وجدت أن هذا ممل، أنت الآن سوف تقرأ بعين القارئ وعين الناقد لا بعين الكاتب أنت، لما تقرأ وشعرت فيها بالملل والإطالة أو شعرت فيها بالارتباك، يعني التعبير مرتبك سواء كان المؤلف أو توظيفك لها أيضا مربك، فعليك أن تعيد النظر في أيضا في يا أما في الاختصار يا أما في اللغة يا أما في المكان
يوظفها بشكلها المناسب.
وبالتالي هذا نسميه النقد ماذا الداخلي الإيجابي. الجانب السلبي يقوم على أساس الشك فيما ذكره المؤلف المنقول عنه، لأن بعض المؤلفين قد ينقلون أشياء كثيرة لا تصح روايتها. طيب الآن يعني الصحة الداخلية للنص، النص سليم وقاله مؤلفه لكن هذا المؤلف مفتري على أبي هريرة مثلا رضي الله عنه وكثير ما هم، أليس كذلك؟ ألم يفتروا افتراءات كثيرة على فلان أو ما شكل ذلك، أو افتروا حتى على الخلفاء وافتروا على هذا، يعني وبالتالي هذا المؤلف صح قال هذا النص لكن ما صواب هذا النص وإن كان قاله فلان. أنا النصوص عندي كما أقول لك ليس يعني عندنا كلام مقدس إلا ما صح من إلا القرآن الكريم وما صح من حديث النبي صلى الله عليه وسلم، كل إنسان يؤخذ منه ويرد عليه إلا صاحب هذا القبر كما قال الإمام مالك رضي الله عنه.
معنى ذلك يعني دكتور أنا قطعت كلامك لكن في الخطوة الأولى كانت لما أنا تحققت من هذه المعلومة تحققت أنه هذا المؤلف هو الذي قال هذا،
قال هذا
ليس صحة هذه المعلومة.
لما قال هذا هذا بالنقد الخارجي،
إيه بالنقد الخارجي
ثبت لدي أن النص قاله فلان وانتهى الأمر صح. جميل. هذا خلاص
جميل
التوظيف ماذا لكن الآن صحة ما قال هذا المؤلف
جميل
هل هو صواب ولا لا؟ نحن كما نعلم الحديث الشريف حتى عن النبي صلى الله عليه وسلم لولا أنه برز إليه علماء كثر من الرجال في الصدر الأول من الإسلام، وبالتالي الكثير ودع حتى عن النبي صلى الله عليه وسلم، هل يؤخذ على عواهنه؟ هل نستشهد بكل ما يقال عن النبي صلى الله عليه وسلم أم نتحرى الصواب؟ لماذا نتحرى الصواب؟ هو صح قيل وقاله مؤلفه لنقل مؤلفه، لكن وضعا على رسول الله صلى الله عليه وسلم. وبالتالي أيضا في الشعر وضع الكثير على الشاعر فلان والشاعر فلان، وكما تعلم وهذا أمر يمكن أن يكون أسهل بكثير مما قيل عن النبي صلى الله عليه وسلم، يعني أشعار ممكن. لكن أنا أريد أن أجمع مثلا شعر امرأ القيس، يعني وكثير من يا ترى أنا هنا أريد أن أجمع شعر هذا الشاعر، يعني هنا بالضبط هنا من الشك في بأي شيء في القول هذا الذي قيل، هل قاله امرأ القيس فعلا أم لا؟ لذلك كثير من الأبيات نجدها قد نسبت لشعراء كثر، ويشعر كثر ممكن قد يكون نسج على منوالها أو قالها لكثرة، حتى بعض الشعراء يحفظ الشيء ويقوله ويظن نفسه أنه قد قال هذا الشعر حقا لكثرة ما حفظه ونسيه ثم نطق به فظن نفسه أنه قد قاله وحصل هذا. الأخبار الأدبية والقصصية كما هو معلوم، الأخبار الأدبية وكتاب الأدب يعني قد ينسجون نسجا أدب نسميه، عرفتي؟ فهذا فيه شيء من الخيال وفيه شيء قصة وفيه شيء من غرابة وفيه أشياء كذا. أيضا لا تؤخذ الأمور على عوانه ومسلمات، يعني أنا أريد أن أنقل مثلا عن خليفة معين أو عن عالم معين من مثلا الكتاب الأغاني لأبي الفرج الأصفهاني على أنه مسلم، وأنسب الأقوال أنا كباحث والله قال أبو الفرج، ماذا قال أبو الفرج؟ طيب أنا أتحرى إذا الباحث هنا ينقد ما قال أبو الفرج، طيب قال أبو الفرج كذا كذا ثبت لدي أن صواب قال أبو الفرج، لكن هذا القول أنا كباحث إذا لا يثبت وليس عليه دليل، بدليل أن فلان قال كذا وفلان قال كذا وفلان قال كذا. إذا أنا كباحث الآن مرن وظفت هذا النص، هو صحيح إيجابي من ناحية النقد الخارجي، لكن صار سلبيا بالنقد الداخلي، صار سلبيا، وبالتالي إذا النص يتعرض إلى إيجابي وسلبي، صار قلنا بالمرحلة الأولى إيجابي قاله المؤلف، لكن سلبي داخليا من حيث البيانات التي أثبتها هذا الرجل على هارون رشيد مثلا. فلما يكون سلبي أنا الآن كباحث ماذا علي؟ إذا أن أثبت الحق في هذا، لا أخذ هذا القول مسلم، وبالتالي ممكن أن أقول أنه هذا الكلام لا يثبت وليس عليه دليل، وبالتالي يتحمل القائل من القائل الأول. كما أنك فيما لم لو كنت باحثا ولم تدقق مثل هذه الأمور ولم تضعها في نصابها تتحمل نقد الآخرين، وبالتالي يعني الناس بالمرصاد كما يقال.
إذن دكتور، مرحلة النقد التوثيقي تمر بمرحلتين، الجانب أو كما يقال النقد الداخلي والنقد الخارجي، وكل منها من هذين القسمين ينقسم إلى أيضا جانب سلبي وإيجابي. بهذا الشكل؟
بهذا الشكل.
شكرا لكم دكتور، انتهت الحلقة، نكمل الحلقة القادمة بإذن الله.
حياك الله، نسانا،
بارك الله فيكم.
الله يبارك.
مشاهدينا الأكارم، نشكر لكم متابعتكم، سنكمل في حلقة جديدة بإذن الله موضوع آخر، وهو قراءة المسودة من أجل وحدة البحث وسلامة اللغة. إلى أن نلتقي في حلقة جديدة، إلى الملتقى، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.